بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة، وذلك القلب، وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها، فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده الرضا نسي التحفظ، وإن ناله الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمن استلبته الغرة، وإن أفاد مالا أطغاه، وإن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن أصابته مصيبة فضاقه الجزع، وإن عضته الفاقة شغله البلاء، وإن جهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشبع كظته البطنة، فكل تقصير به مضر، وكل إفراط له مفسد. قبل الخوض في شرح هذه الكلمة العميقة جدا، لا بد من الإجابة على سؤال في المقدمة: ترى ما هو القلب هنا، وما المقصود منه؟ الإمام علي يقول: لقد علق بنياط هذا الإنسان. النياط هو العرق الذي يتعلق به القلب في اللغة العربية. علق بنياط هذا الإنسان بضعة، أي قطعة من اللحم، وهي عبارة عن القلب. بهذا النياط علقت قطعة من اللحم، وهو أعجب ما في الإنسان، ذلك لأن فيها صفات متضادة، عنده إفراط وعنده تفريط، وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها. فما المقصود بالقلب؟ هل المقصود هو هذا الجسم الصنوبري الذي أودع في الجهة اليسرى من صدر الإنسان عادة؟ وكيف تكون للقلب بهذا المعنى حكم؟ وكيف تكون للقلب أضداد للحكم؟ كلنا نعرف أن القلب هو مجرد مضخة في جسم الإنسان، القلب يقوم بعمل دفع الدم في داخل 100,000 كيلومتر من العروق في جسم كل إنسان، ودوره الأساسي هو هذا. ومن هنا نجد أن هنالك عملية زرع للقلب، أن يؤخذ قلب إنسان مات توا ويوضع في مكان شبيه بصدر الإنسان، إلى أن يقومون بعملية قلع قلب مريض وزرع هذا القلب في مكانه. واليوم يقومون بعملية أخرى، هي عملية زرع القلب الصناعي، وهنالك عشرات من الأشخاص الذين يعيشون الآن بقلوب اصطناعية.
إذا كان لهذا القلب في داخل جسمك هذا الدور الكبير روحيا، أي أن له حكم وأن لهذه الحكم أرداد، فالقلب يحذر، القلب يخاف، القلب يطمع، القلب يحرص. فبمجرد ما نغير قلب إنسان مريض ونضع مكانه قلب إنسان آخر لابد أن تتغير شخصيته، لأن قلبه تغير. ولو أننا قمنا بعملية زرع قلب صناعي في جسم الإنسان فلابد أن تختلف نفسيته، لابد أن تتغير صفاته، مع أننا لا نجد شيئا من ذلك. هذا القلب له دور مادي بحت، هو القيام بعملية المضخة في داخل جسم الإنسان، لأن 100,000 كيلومتر من العروق بحاجة إلى قوة الدفع لجريان الدم فيها، وإلا لتوقف الدم من السيران ومن ثم مات الإنسان. وأساسا هل تعتري هذا القلب الصنوبري حالات مختلفة؟ هل يجد الإنسان أن لقلبه دورا في نفسيته وفي شخصيته؟ قلبه يحب، قلبه يكره، قلبه يغضب، قلبه يرضى. لا، أنا لا أجد أن لهذا القلب الموجود في الجهة اليسرى من صدري أي شيء من هذه الحالات. هذه حالاتي، حالات شخصيتي، حالات نفسيتي، حالات روحي، لا حالات هذا العضو في جسم الإنسان. لا أجد أنه هذا الذي يكره وهذا الذي يحب، هذا الذي يغضب، هذا الذي يرضى. لا، لا نجد هذا الشيء. في الحقيقة للإجابة على هذا السؤال، وهو هل للقلب حكم وهل للقلب صفات مرادة للحكم أم لا، في الإجابة على هذا السؤال لابد أن نقول أن هنالك مقصودان من القلب، مفهومان مختلفان حينما تطلق كلمة القلب أو أي جارحة أخرى، السمع، البصر. حينما نتحدث عن القلب أو عن السمع أو عن البصر فهنالك مفهومان مختلفان قد نقصد أحدهما. المفهوم الأول هو المفهوم الجسماني المادي، أقول إن قلبي يؤلمني، يعني هذا العضو الراقد في الجانب الأيسر من صدري، أو أقول إن أذني تؤلمني، أو أقول إن سمعي أصبح ثقيلا، أو أقول إن بصري أصبح ضعيفا. معنى مادي بحت أقصد بالقلب، بالبصر، بالسمع، هو الشيء المادي الذي يرتبط بجسمي. وهنالك معنى آخر هو المعنى غير المادي، يعني حينما أقول البصر فأعني البصيرة، حينما أقول السمع فأعني الفهم، وحينما أقول القلب أعني النفس البشرية. يعني هنالك مفهومان مختلفان، مفهوم يستخدمه الطبيب ومفهوم يستخدمه العالم. الطبيب إذا تحدث عن القلب فهو يقصد هذا العضو، إذا تحدث عن السمع فهو يقصد عملية الأذن، عملية الاستماع، حينما يتحدث عن البصر يقصد المعنى المادي. يعني أنت حينما تقرأ كتابا طبيا وتمر بكلمة قلب فتعرف أن المعنى هو هذا الجسم الصنوبري، الشكل، من حيث الشكل صنوبري الشكل، وهو عادة بمقدار قبضة يد الإنسان. حينما تقرأ في كتاب طبي عن البصر فتعرف عملية العين، حينما تقرأ السمع تعرف يعني الاستماع، العمل الذي تقوم به الأذن. حينما يتحدث الطبيب إذن عن شيء في جسم الإنسان فبحكم مهنته كمعالج للجسم يتحدث عن أعضاء وجوارح مادية، فإذا تحدث عن القلب فهو يقصد هذه القطعة التي تقوم بعملية ضخ الدم في العروق كما قلنا. وكذلك إذا تحدث عن البصر يقصد مدى رؤية العين، وإذا تحدث عن السمع يقصد مدى رؤية استماع الأذن. أما حينما يتحدث العالم عن القلب أو عن البصر أو عن السمع فهو لا يقصد الجانب المادي أبدا، العالم يقصد الجانب المعنوي. يعني إذا تحدث عن الرؤية فهو يقصد الرؤى، وإذا تحدث عن البصر يتحدث عن البصيرة في الحقيقة. حينما يتحدث العالم عن السمع يقصد الفهم، يقول ألا تسمع ويسمع، يقصد بذلك ألا تعي ألا تفهم. حينما يتحدث الإنسان العادي، لماذا نذهب إلى الطبيب والعالم؟ الإنسان العادي قد يطلق هذه الكلمات ويقصد الجانب المادي، وقد يطلقها ويقصد الجانب المعنوي، يعني يقصد نفسيته وروحيته. مثلا قد تقول الليلة البارحة لم أنم لأن قلبي كان يؤلمني، مفهوم أن المقصود من القلب هنا يعني هذا الجسم، هذه القطعة، هذه البضعة من اللحم في داخل جسمك. أما حينما تقول أنا رقيق القلب، أقل منظر محزن يؤلمني، لا تقصد بذلك أن قلبك مادته رقيقة. ربما مادة قلبك يعني قلبك يكون أقوى من قلب إنسان آخر، لكن إذا قلت أن فلان رقيق القلب، رقيق القلب، فإنك تقصد أن نفسيته نفسية طيبة، نفسية حنونة، لا تقصد بأن قلبه فعلا الموجود في هذا الجانب من جسمه رقيق. أو حينما نقول أن فلان غليظ القلب فلا يقصد أن قلبه أضخم من بقية القلوب. إذن حتى الإنسان العادي قد يستخدم هذه الكلمات التي ظاهرها جوارح وأعضاء الإنسان ويقصد بها معناها المادي، وقد يقصد بها معنى معنوي غير مادي. الدين إذا استعمل كلمة القلب فماذا يقصد؟ إذا مررنا بكلمة القلب في القرآن، إذا مررنا بكلمة القلب في الروايات، إذا مررنا بكلمة السمع، كلمة البصر في الآيات القرآنية، فهل المقصود عمل العين وعمل الأذن وعمل هذه المضخة؟ بالطبع لا، لأن الدين في الحقيقة إنما جاء لإصلاح البشرية، لإصلاح النفوس، لإصلاح الأرواح، هو منهج حياة الإنسان، ينظم علاقاته بالطبيعة، علاقاته بخالقه، علاقاته ببني الإنسان. إذن يريد صياغة شخصيته الدين هكذا يريد. الدين ليس كتابا في الطب، القرآن ليس كتابا في الصيدلة، القرآن كتاب يصنع شخصية الإنسان في الدرجة الأولى، أما ما يرتبط بالطب فهو واجب الناس، وظيفة الناس، مسؤولية الناس أن يدرسوا علم الطب وما يرتبط بجسم الإنسان. أما الدين فهو إذا جاء بكلمة القلب أو جاء بكلمة السمع والبصر فإن المقصود هو الجانب المعنوي لا الجانب المادي. مثلا حينما يقول ربنا عز وجل والذين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فليقصد ربنا أنه ختم بالمعنى المادي على قلب الكافر، ختم الله على قلوبهم، على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهل يقصد ربنا أن كل الكافرين لا يرون، أنهم لا يسمعون؟ ربما كان الكافر أقوى في عينه، في قوة بصره، في قوة سمعه، في قوة قلبه المادي، ربما يكون أقوى من المؤمن. ثم إذا كان الله عز وجل قد ختم على قلب الكافر، يعني وقفه فهو ميت، إذا كان الله قد ختم على بصره يعني لا يسمع، إذن هو معذور، ختم على عينه بالغشاوة إذن هو لا يرى فهو معذور. مفهوم سلفا أن المقصود هنا من تعبير قلوبهم وأبصارهم وسمعهم ليس الجانب المادي من هذه الأعضاء وهذه الجوارح، وإنما المقصود هو أن الله عز وجل جعل شخصياتهم مغلقة لا يعون لا يرتدعون. إذن هذه قلبه يعني نفسيته مغلقة، يسمع لكنه لا يفهم، يرى لكنه لا يبصر، ولهم آذان لا يسمعون بها. الله يقول لهم آذان، هنا لا يسمعون ليس بمعنى أنه لا يسمع الصوت، بمعنى لا يفهم. مثلا أنت تنادي طفل هو ده يسمع سميجة ما يرتب أثر على سماعه، فأنت تجي تقول له ها أنت ما تسمع، هو يسمع يعني ما تفهم. أو حينما يمر إنسان ويرى أمامه بئر ثم يسقط في البئر بدون أن يلتف على البئر، أنت تقول له ألا ترى، هو يرى لكن لا يرتب أثر على رؤيته، لا يرتدع. تعالوا نستمع إلى القرآن الكريم وهو يستعمل تعبير القلب في 12 آية، طبعا في آيات كثيرة القرآن يستعمل كلمة القلب، لكن نحن نستعرض فقط في 12 مورد استعمال القرآن لكلمة القلب لنرى ما المقصود من هذه الكلمة. ربنا يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هل كان قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقيقا بالمعنى المادي؟ هل المقصود غليظ القلب يعني إذا كان قلبك أكبر الناس كانوا يهربون منك؟ لماذا يهربون؟ لماذا كانوا ينفضون؟ الغلظة هنا هي غلظة الشخصية، غلظة النفسية، خشونة الروح. لو كنت أنت رجلا خشنا في تعاملك مع الناس لانفضوا من حولك. أو في مورد ثاني القرآن يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني قلب سالم هو الميت على كل حال، الميت الموتى قلوبهم ليست سالمة بالمعنى المادي للكلمة. إلا من أتى الله بقلب سليم ماذا يعني؟ يعني هذا الجسم الصنوبري إذا كان سليم يدخل الجنة، والمريض شنو ذنبه إذا كان واحد قلب مريض ما يدخل الجنة؟ في مورد ثالث ربنا يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا استشهد بإنسان ورأى شيء ثم لا يشهد يقول الحق لهذا وليس لهذا، قلبه آثم، يعني هذا القلب أو أن نفسيته آثمة، روحيته آثمة، شخصيته آثمة. المورد الرابع ربنا يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني أن الله يفصل بين جسم الصنوبري وبين الإنسان، إذن يموت الإنسان. في مورد خامس ربنا يقول فلا تخضعن بالقول، زوجات النبي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني اللي فعلا قلب مريض هو الذي يطمع. إذا سمع كلام المرأة برقته وجاذبيته المريض، لا، ليس المقصود من القلب هنا هو هذه البضعة، وليس المقصود من المرض هنا هو المرض المادي، لأن القرآن ليس كتاب طب، والنبي ليس معالجا لجسم الناس حتى إذا قال مرض القلب فيقصد المرض المادي، لا. في مورد سادس ربنا يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يعني الله ربط قلبها، وبماذا ربط القلب؟ ربطنا على قلبها يعني شجعنا روحيتها نفسيتها، أعطيناها شجاعة دفع روحية. في مورد سابع ربنا يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أنا ذات مرة كنت أتحدث عن أن المقصود من القلب في القرآن وفي الأحاديث النبوية الكريمة ليس هو هذا الجسم الصنوبري، وإنما نفس الإنسان. فأحدهم رد علي قال القرآن الكريم يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، تصريح بأن القلوب التي في صدور الناس، إذن هذا هو المقصود. قلت هذه الآية دليل على كلامي وليس على كلامك، أساسا القلب لا يرى، إذن ما عنده عمى. هل هنالك قلوب ترى وقلوب لا ترى بالمعنى المادي للكلمة؟ العين ترى بالمعنى المادي، لكن القلب، القلب في ظلمات في داخل صدر الإنسان، القلب لا يرى. فإذا كان القرآن يقول فإنها لا تعمل أبصار، يعني المشكلة ليست مشكلة عين يشوف، كل الناس يشوفون أن آبائهم ماتوا يفكرون في الموت، عين تشوف لكن مشكلة قلب ما يشوف. يعني شنو قلب ما يشوف؟ يعني شخصيته نفسيته روحيته هذه أصبحت ظلمانية لا ترى، هاي ما تشوف. أما كلمة في الصدور، القلوب التي في الصدور، فيمكن المقصود منها أحد أمرين: في الصدر يعني مصدر القرار، في الصدارة شخصيتك روحيتك شخصيتك نفسيتك، إذن الصدارة لنفسيتك الصدارة لشخصيتك. المقصود ليس الصدر بمعنى صدر الإنسان، يعني هنا أيضا الصدر ليس ما يقصده الطبيب حينما يقول صدرك رجلك يدك، لا، الصدر هنا بالمعنى المعنوي يعني الصدارة نفسيتك التي هي الصدارة، أو يكون معنى آخر سنمر عليه، أنه ممكن الصدر هنا بمعنى الصدر فعلا، يعني صدر الإنسان. لكن ليش القرآن يتحدث عن القلب الذي في الصدر؟ سنشرحه في كلمة الإنسان. في مورد ثامن القرآن يقول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني هذا القلب وصل إلى هنا إلى الحنجرة، يعني القلب انخلع من مكانه ووصل إلى الحنجرة، أم أن المقصود أن النفس وصلت، الروح الخائف المؤمنون، هاي آية قول إحدى معارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وإلى أن يقول ربنا وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني وصلت أرواحهم إلى حناجرهم، مثل ما الإنسان يقول بعد روحي شوية تطلع. في مورد تاسع القرآن يقول ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، للحجارة هنا مقصود ده الحجارة المادية، ولا القلب هنا المقصود به القلب الصنوبري هذا، يعني بني إسرائيل قلوبهم أصبحت قاسية مثل صخرة، إذا كانت مثل الصخرة فكيف أصبحت هاي المضخة تؤدي وظيفتها المادية؟ القلب إذا تجمد إذا صار مثل الصخر يوقف. فللحجارة هنا مقصود بها الحجارة، وللقلب هنا المقصود به هذا العضو في جسم الإنسان. عاشرا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني جمع بين قلوبكم ربطها بخير حبل، أو ألف بين قلوبكم يعني ألف بين شخصياتكم نفسياتكم. في المورد 11 يقول ربنا في قلوبهم مرض عن المنافقين، يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لا يقصد أن قلوبهم كانت مصابة بأمراض روماتيزم مثلا، أو كان هنالك انسداد في بعض الشريانات، شريان التاجي في القلب مثلا، فالله زيد المرض في قلوبهم، ليس هذا هو المقصود. المورد 12 يقول ربنا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني الجلد يلين، يعني شنو؟ إذا ذكر الله عز وجل جلدي يلين، هل المقصود هو أن هذا الجلد يصير لين؟ يعني ذكر الله يؤدي بالنسبة إلى جلدي ما يؤديه الكريم بالنسبة إلى جسم الإنسان وجلد الإنسان، يجعل الجلد ناعم؟ لا، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني ينساقون بكلهم بشخصيتهم بجسمهم بروحهم إلى ذكر الله عز وجل. هكذا في الآيات القرآنية، وهكذا في الرواية، الروايات حينما تتحدث عن القلب عن البصر عن السمع وما شابه ذلك، فإن المقصود بذلك هو الجانب المعنوي للجانب المادي. مثلا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، يعني القلب يمشي، القلب يدبر يتراجع، القلب عنده شهوة لذة خاصة. إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، فإن القلب إذا أكره عمى. يقول إذا عندك مثلا تشتهي تصلي، قم صلي، ما تشتهي تصلي اقتصر على الفرائض، لا تجبر نفسك على صلاة مستحبة، واجبات لازم تؤديها غصبا عنك، لكن في المستحبات إذا ما عندك رغبة لا تكره نفسك، لأن القلب إذا أكره عمى. نفسية الإنسان تتعقد، الطفل أنت أضرب على صلوات مستحبة يوم اللي يكبر متعقد، نفسيته متعقدة مو قلبة. في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله آنية، عفوا، إن لله آنية في الأرض، الله عنده آنية بارك، فأحب إلى الله ما صفى منها ورق وصلب وهي القلوب. أفضل آنية من هذه الأواني من قلوبنا هو ما صفى ورق وصلب، يكون عنده صفاء ويكون عند رقة، لهذه الآنية تكون رقة وتكون لها الصلابة. المقصود هنا ليس هذا القلب، يعني الله يريد أرواح تكون صافية وفي نفس الوقت رقيقة وفي نفس الوقت صلبة، أمام العدو صلبة، أمام المستضعفين رقيقة، وأيضا تكون صافية لا تكون معقدة، لا تكون مقلوبة، لا تكون هذه الشخصيات هذه الروحيات هذه النفسيات لا تكون منافقة، تكون عندها صفاء صدق صراحة. في رواية أخرى عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيها أحد سواه. هل الله عز وجل يدخل في قلوبنا بالمعنى المادي لكلمة القلوب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله ليس بمادة، لا يؤين بأين ولا يكيف بكيف، لا يقال له كيف، لا يقال له متى، لا يقال له أين. إذن المقصود هنا بالقلب السليم الذي ليس فيه إلا الله يعني الروحية، يعني الشخصية، يعني النفسية. وقال وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، يعني كل نفسية كل شخصية. بعد هذا التوضيح بنياط هذا الهدف، النياط والعرق الذي يتعلق به القلب، الإمام يصرح بأن المقصود هو هذا. فكيف نقول أن المقصود ليس هو هذا؟ الجواب على ذلك أن التعبير الذي عبر عنه الإمام هو من مثل جرى النهر، النهر يجري، لا النهر إنما المقصود به هو المجرى، المجرى يسمى نهرا، المجرى ثابت لا يجري، لكن الذي يجري هو المظروف، يعني هو المقطع. إذا قلنا جرى النهر يعني جرى ماء النهر، فنقول النهر ونقصد به ما يجري فيه ولا نقصده هو. روح الإنسان كيف تمشي في جسمه؟ الروايات تقول إن الروح تسري مع بخار الدم، فكل مكان يصله الدم فيها روح، وكل مكان ينقطع عنه الدم فلا روح فيه. الروح إذن يمشي في عروق الإنسان، في دم الإنسان، يجري ويمشي مع بخار الدم، لأن القلب هو مورد المضخة، يعني في الحقيقة المصدر، منه الدم يجري وإليه الدم يعود. حينما نقول هذا القلب فنقصد المظروف، كما نقول جرى النهر ونقصد المظروف وهو الماء، ولا نقصد نفس النهر، لأن القلب الذي هو في صدر الإنسان منه يصدر الدم وإليه يرد الدم، إذن مصدر الروح هنا. لا نقصد بأن الروح من هنا تحكم على الجسم، لا، عبر المخ، لكن هذا مجرد تعبير، كما نقول جرى النهر، وهذا تعبير في الحقيقة شائع في اللغة العربية، نوع من الكناية، نوع من الاستعارة، نوع من التعبير. العرب هكذا يعبرون، يقول جرى النار ويقصد ماء النار، يعني يقول جرى الضرب والمقصود هو المضروب. وهذا هو المعنى الثاني في تفسير الآية الكريمة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ممكن أن المقصود هو هذا القلب الذي في صدري، لكن ليس باعتباره مضخة، إنما باعتباره مصدر للسريان الروح في داخل جسم الإنسان. والتعبير هو بهذا المعنى، علق بنياط هذا الإنسان بضعة، يعني علق القلب وأعجب ما فيه فعلا، لكن ليس بالمعنى المادي باعتباره أن هو مصدر، يعني بداية جريان الروح في داخل العروق، بداية تحكم الروح في داخل الجسم. هذا المعنى لبداية كلمة الإمام، لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة هي أعجب ما فيه وهو القلب، وذلك أن له موادا من الحكمة، ومواد طبعا هنا ما يمد الإنسان بعمله بحركته، وأضداد من خلافها. الإمام في الحقيقة يتحدث عن حكم، الحكمة أساسا وسط بين رذيلتين، يعني للحكمة الجانبان إفراط وتفريط، كلاهما رذيلة، الوسط حكمة. لذلك قيل إن كل فضيلة وسط بين رذيلتين. الشجاعة هي وسط بين إفراط فيها وهي المغامرة وتفريط فيها وهي الجبن. فالشجاعة مطلوبة، الشجاعة حكمة وهي فضيلة، ولذلك كانت بين رذيلتين إفراط وتفريط. الإفراط في الشجاعة مغامرة غير محسوبة، جنون، والتفريط في الشجاعة جبن، وكلاهما مذموم. الكرم وسط بين التقتير وهو البخل وبين التبذير وهو الإفراط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. الرجاء مثلا، الرجاء يعني الأمل، الرجاء بشكل عام أن تكون نفسيتك نفسية عندها رجاء، عندها أمل، مو آيسة. في إنسان مأيوس يمتلكه السلبية الشخصية، في إنسان لا، إيجابية الشخصية، عنده أمل، لكن هذا الأمل إذا كان في حدوده المعقولة فهو مطلوب، وإلا لا. زيادة عن حده الأمل غلط، نقصان عن حده خطأ. جانب منه من الأمل يأس، وجانب آخر طمع. أنت تذهب إلى إنسان وترجو من ذهابك إليه أن تحصل منه على شيء، لا يكون عندك طمع، الطمع إفراط في الأمل، لا يكون عندك يأس، تفريط في الأمل. على كل حال، النفس البشرية، نفسك أنت، نفسي أنا، نفس كل إنسان تختلف عن هذا الجدار. النفس الإنسانية تعتريها حالات متفاوتة، حالات مختلفة، حالة من الإفراط، حالة من التفريط، وكلاهما خطأ. من الضروري جدا أن نعرف شخصيتنا، لا أن نغمض عيوننا على ما نحن عليه. لا بد أن نعرف نقاط الضعف فينا ونعرف نقاط القوة فينا، نعرف الإفراط وين، نعرف التفريط وين. الإمام في هذه الكلمة يتحدث عن 22 حالة تعتري الإنسان، 22 في الحقيقة، يتحدث عن 11 حالة، ويتحدث في كل حالة عن شيء مضاد لها، المجموع 22 حالة تعتري النفس البشرية، تعتري قلب الإنسان، تعتري شخصية الإنسان. وكلها من نوع الإفراط أو من نوع التفريط، وكلاهما باطل، كلاهما مهلك. نحن في الحقيقة إذا رجعنا القرآن، أيضا القرآن يتحدث عن حالات الإفراط وحالات التفريط في الإنسان. نستعرض 10 أنواع القرآن تحدث فيها عن نقاط الضعف في الإنسان. منها القرآن يقول خلق الإنسان ضعيفا، ومنها ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس. إذا الإنسان عنده شيء مرتاح منه، مرة واحدة أخذ منه، كان عنده مال خسره، كان عنده شيء يعتز به ضيعه، كان عنده ولد أخذه الله إليه، كانت عنده نعمة سلبها الله، فورا يصاب باليأس، صار عنده حالة من الانهيار النفسي، وصار مأيوس من الحياة، الحياة كلها تصبح مظلمة أمام عينيه. ليش؟ هاي نقطة ضعف الإنسان. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس. أولا تحدث القرآن عن الضعف، خلق الإنسان ضعيفا. ثانيا تحدث عن حالة اليأس. ثلاثة إن الإنسان لظلوم كفار، طبيعة الإنسان تسوق إلى الظلم. ممكن أنت ما صاير حاكم حتى تشوف تظلم ولا لا. الإنسان إذا ما واظب على نفسه، إذا ما أخذ نفسه بالحق، نفسية الإنسان نفسية ظلمانية ظلومة كافرة. إذا الإنسان ما سيطر على نفسه يطلع ظالم. لا تقول أنا أختلف، في أناس يعتبرون أنفسهم أميرا للمؤمنين يظلم. رأيت صورة لواحد من هؤلاء الموصوف بأنه أمير المؤمنين وأمامه حشد من حكام الأقاليم حسب تعبير المجلة، في حالة ركوع ولا يجوز الركوع إلا لله عز وجل. الإنسان كفار ظلوع، هي نقطة ضعف، إلا إذا كان عنده إيمان، إلا إذا شدد مع نفسه. أما أنت ترخي العنان لنفسك فلا شك أن نفسك ستكون ظلومة وكافرة. نقطة ضعف رابع، وكان الإنسان عجولا. الإنسان عنده عجلة، بسرعة يرضى يصير تاجر كبير، بسرعة يرضى يصير عالم كبير، بسرعة يرضى يصير رئيس. لكن الحياة ليست قائمة على العجلة. أنت إذا أردت أن تأكل فلا بد أن تطبخ، تصبر ساعة ساعتين ثلاثة بس تستعجل. إذا أردت أن تنجح فلا بد أن تتعب سنة حتى تنجح في الامتحانات. إذا أردت أن تصير تاجر فلا بد أن تتعب. إذا أردنا النصر فلا بد أن نصبر، والله عز وجل طالبنا بالصبر وطالبنا بالعمل بالعقل وعدم ارتكاب المعصية، طالبنا بكف العاطفة عن الشر وعاقبنا على الاندفاع مع الشهوات. خمسة، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا شوية صار غني صار عنده الطغيان. الطغيان مرادف، هي نقطة ضعف الإنسان. من الجيد أن تصبح غني، لكن المشكلة أن مع الغنى غالبا ما يأتي الطغيان، إلا من رحم الله، إلا من كان مطمئنا بالإيمان، إلا من كان شديدا بذات الله. ستة، وكان الإنسان قتورا. الإنسان بخيل. الله كريم، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة. لكن لو أن خزائن الأرض كانت بيد أحدنا لمنعها عن بني جنسه. إنسان بطبيعي النقطة الضعف أنه بخيل، فلازم يقاوم هذا البخل. لا تقول أنا طبيعتي، طبيعتك غلط، أنا نقطة ضعفي. بعضهم يعتذر يقول إذا كان الله كذا خلقنا فإذا عندنا عذر. أقول لا، الله أيضا يوم اللي خلقك كنت طفل صغير لا تميز الخبيث من الطيب، لم تكن تعرف القراءة والكتابة، فهل الأمية عذر؟ لأن الله ما خلقك وأنت عالم، الله ما خلقك من أول يوم تفهم كل شيء. ربما الطفل يأكل عذرته، هذا صحيح لأنه ما يفهم، لم يفهم. وكان الإنسان قسورا. سبعة، إن الإنسان خلق هلوعا. هلع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثمانية، لا يقوم الإنسان، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، دائما يطلب زيادة. تسعة، إن الإنسان لربه لكنود. ممكن يخاف من طاغوت لكن يتجبر على ربه. تسعة عشرة، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. الإنسان فرح بسرعة، يفرح ومن ثم يستسلم للفرح. هذه عشرة نقاط ضعف الإنسان. مع كل هذه النقاط الإنسان قادر على كبح الجماح نفسيته، الإنسان قادر على عدم الانسياق وراء نقاط ضعفه. وهنا الامتحان في الإنسان. الإنسان القرآن بعد أن يقول كل هذه الصفات ويبينها يقول إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.